بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، وأعمال الحج زائدة عن أعمال العمرة، لكن ما يتقى في العمرة يتقى في الحج من المحظورات ونحوها. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار، قال: حدثنا عطاء وهو ابن أبي رباح، عطاء هو ابن أبي رباح النوبي المكي، كان إليه المنتهى في المناسك، لا يفتى مع وجوده. قال: حدثني صفوان بن يعلى ابن أمية، يعني عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، ويقال الجعرانة التشديد، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، نوع من الطيب الذي له لون، أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنزل الله عليه الوحي، فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى. قال لي يعلى بن أمية: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب، أي الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه له غطيط، وأحسبه قال: كغطيط البكر من الإبل، مما يدل على أن الوحي ثقيل، كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. ونستفيد من قوله: وعليه أثر الخلوق، أي الطيب، أو قال الصفرة، ثم أمره في نهاية الحديث كما في نهاية الحديث أن يغسل ذلك الخلوق تلك الصفرة عن جبته، أنه ينهى المحرم أن يمس إزاره ورداءه طيبا، لأن هذا من محظورات الإحرام. وقد جاء أيضا في الحديث الآخر: ولا تلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، نوعان من الطيب لهما لون. وإذا وصل الطيب إلى الثوب وأنت محرم اغسل عنك ذلك الطيب وتلك الصفرة أو ما أشبهها، ولا بأس أن تستعمل الطيب قبل الإهلال، قبل أن تهل بالنسك تغتسل، والاغتسال سنة، ثم تطيب رأسك أو بعض بدنك، وأما الثوب فلا تطيبه الإزار والرداء. ثم قال: واصنع في عمرتك كما كنت تصنع في حجتك، أي أن الوحي نزل عليه عليه الصلاة والسلام فأجابه بعد نزول الوحي، وأما قبل ذلك فلم يجبه لأنه ليس عنده علم في ذلك. فلما أنزل الله عز وجل عليه الوحي قال: أين السائل عن العمرة؟ فجيء به فأخبره، قال: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، أي من التروك لا من الأفعال، أو المراد بعض الأفعال لا كلها. قال الحافظ: الأول أرجح، وكذلك أعمال الحج أكثر من أعمال العمرة، فالإنسان ما هو صانع في حج يصنعه في عمرته، إلا أن الحج فيه مزيد أعمال. وفيه أن الإنسان إذا سئل عن شيء ليس له به علم لا يتكلم ولا يتكلف حتى يعلم، إما بسؤال من هو أعلم منه، إما بسؤال من هو أعلم منه، أو بالبحث إن كانت قدرة، إن كانت عنده قدرة عن البحث. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك وابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى أي فلا أظن على أحد شيئا ألا يطوف بهما، أي ليس عليه شيء إلا إذا طوف بالصفا والمروة في حال حجه وعمرته، هكذا فهم عروة من قوله فلا جناح عليه يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وفي الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن لو كان كما يقول عروة لوجد حرف لا، فلا جناح عليه ألا يطوف، تطوف أو لم يتطوف فلا جناح عليه، لكن الأمر ليس كذلك، وهذا يدل على فقهها وعلى قوة فهمها رضي الله عنها. قالت: لو كان كما قلت أو كما تقول كانت فلا جناح علي ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة وهو صنم أصنام الجاهلية، وكانت مناة حذو قديد قريب أرباء البحر الظاهر، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، أي أن من لم يطف بين الصفا والمروة في حجه وعمرته فليس بتامين، مما يدل على أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة، فلا يتم حج الحاج ولا عمرة المعتمر إلا أن يطوف بهما. ولكن كانوا في الجاهلية يهلون لمناة بعض الأصنام ويكتفون بذلك عن التطوف بالصفا والمروة، فلما أنزل الله الآية وجاء الإسلام تحرجوا، فهل نترك الطواف بهما أم نطوف، فأنزل الله الآية وفيها الأمر بالطواف والحث عليه. وجاء أيضا أن الأنصار وبعض القبائل كانوا يتطوفون بين الصفا والمروة، وعلى الصفا إساف وعلى المروة نائلة صنمان يقصدونهما في الطواف، فلما جاء الإسلام تركوا الطواف حتى لا يشابه حالهم في الجاهلية، كانوا يطوفون بين هذين الصنمين أحدهما على الصفا والآخر على المروة، تركوا الطواف، فأنزل الله الآية الآمر والحاث على الطواف بهما بعد إزالة ذينك الصنمين وغيرهما من الأصنام التي في البيت وحولها، والحمد لله. وقد جاء ما يدل على هذا في بعض طرق الحديث، كم قرأنا حديثين، الأول على ابن أمية، أحسنت، خلع عنك الجبة وغسل عنك الطيب وما أنت صانع في حجك فصنع في عمرتك، والثاني عن عائشة حين أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، فتحرج البعض في الطواف بينهما والسعي بينهما فجاء الأمر بذلك، وفهم عروة ألا حرج لمن ترك التطوف بهما، فردت عليه عائشة قالت لو كانت كما قلت لكانت فلا جناح علي ألا يطوف بهما، والآية ليس فيها ما يدل على ذلك وإنما الأمر بالطواف. الله يفقنه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.